الحمد لله الذي وعد عباده بالنصر والتمكين، فقال في محكم كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما دائبين دائمين ما تتابع الليل والنهار. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، كلكم تابع في الأيام الماضية ما جرى وكان وصار في غزة في أكناف بيت المقدس، وبعد 9 أيام من الصمود والمقاومة في غزة المسلمة وتهديد تل أبيب عاصمة الصهاينة واستهداف طائراتهم، حيث انكشف وهنهم وبان ضعفهم على أيدي ثلة من الشباب الصالحين المؤمنين المرابطين في غزة. وبحمد الله جاء النصر واندحر الشر، رغم البربرية الوحشية التي استهدفت إسرائيل بها غزة. لم تأل جهدا في قصف المساجد ومدارس الأطفال ومنازل الآمنين وقطع الماء والكهرباء، لكن عاقبة الظلم عجلت للصهاينة خزيا وعارا وذلا، ترجمه اعترافهم بعجزهم وخذلانهم وعدم قدرتهم في المواصلة والاستمرار، بل باتوا يهرعون إلى الولايات المتحدة وإلى دول أوروبا يطلبون منها أن تتدخل عبر مصر للتهدئة والهدنة وإيقاف الحرب والسجال بين الطرفين. والمشهد في ظاهره عجيب، فإسرائيل صاحبة القوة النووية، وأهل غزة المستضعفين الذين لا يجدون إلا الأسلحة البدائية، ومع ذلك يهرع اليهود الصهاينة إلى طلب التدخل للهدنة والتهدئة. ذلك أمر يكشف أشياء كثيرة طالما غابت وظلت عن كثير من المحللين. معاشر المؤمنين، إن إسرائيل وهي التي تملك دعما لوجستيا وماديا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا من دول شتى، لم تجد بد أن توافق على الهدنة بالشروط التي وضعتها المقاومة في سابقة لم تحدث منذ عام 1948 ميلادية. ومنذ ذلك التاريخ، منذ عام 48 ميلادي، وإسرائيل هي التي تبدأ الحرب، وهي التي تحدد مكانها وميدانها وسلاحها، وتبدأ القصف متى شاءت، وتوقف النار متى شاءت، ولا تنتهي من الحرب إلا بالشروط التي تريد. أما هذه المرة فإن إسرائيل أعادت حساباتها. جارتها مصر اليوم ليست مصر بالأمس، وأصبح اليهود في خطر من تحرك أمة الإسلام التي ربما تجاوزت الحدود والبروتوكول والقوانين التي أيقنت بعد قرابة قرن من الزمان أن قرارا من الأمم المتحدة لم ينقذ جريحا ولم يداوي مريضا ولم يطعم جائعا ولم يكفل يتيما. وكأنما تلك القرارات تقول لكل الناس أن يبيتوا آمنين إلا أهل فلسطين، كل الناس يبيتون شبعا إلا أهل فلسطين، كل الناس يبيتون في أمن إلا أهل فلسطين، كل الناس يبيتون ويعيشون كيفما يشاءون إلا أهل فلسطين، فليكونوا خدما وعبيدا لليهود ولا مناص من تسليم أرضهم، أو يرضوا بأن يكون اليهود أسيادا لهم على أرض آبائهم وأجدادهم. هذه المرة خضعت وأذعنت ووافقت إسرائيل على الهدنة التي من أهم شروطها أن تقوم إسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا بما في ذلك الاجتياحات. ثانيا، أن توقف إسرائيل عمليات استهداف الأشخاص والاغتيالات. ثالثا، أن تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف القصف من قطاع غزة تجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على الحدود. رابعا، فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية أو التعامل مع إجراءات معقدة من أجل التضييق على أهل فلسطين في خروجهم ودخولهم من بلادهم. هذه قصة لو قيلت قبل 5 سنوات أو 10 سنوات لقيل هذا حلم من الأحلام وضرب من الخيال. اليوم هذه الشروط توقع عليها إسرائيل راغمة خائفة منزعجة مضطربة. هذا الانتصار أسعدنا جميعا وغرس في قلوب أجيالنا الناشئة بأن الفرج آت وأن الطغيان مندحر وأن ليل الذل سينجلي مهما طال وادلهم سواده. إذا اعتصمنا بحبل الله وتعلقنا بالله وما النصر إلا من عند الله، إذا ثبتنا على مبادئنا وعقيدتنا وتمسكنا بحقوقنا في قضيتنا ولو سكبت الدماء وغزيرة في سبيلها. وهذه دروس عظيمة للأمة. إننا يوم أن كنا صغارا في المرحلة الابتدائية ما كنا نستلم الشهادة في نهاية العام حتى نقدم تبرعا من أجل تحرير فلسطين. هذا شيء ربما لا يعرفه كثير من شبابنا وأجيالنا. كانت قضية فلسطين حاضرة معنا في المدرس والخريطة والتبرع والشهادة والنجاح والانتقال من مرحلة إلى مرحلة. ما كنا نتجاوز المرحلة 3 إلى 4 أو 5 إلى 6 ابتدائية حتى نأتي بتبرعنا لفلسطين، فخورين بأننا نقدم ذلك التبرع لإنقاذ فلسطين من اليهود. وبعد عقود من الزمن انطوت بل وعششت خيوط العنكبوت على القضية، وظن الناس أنه لا عودة إلى فلسطين ولا أمل في رجوعها ولا سبيل إلى تحريرها. وها هم أبناء الأقصى، وها هم المجاهدون في أكناف بيت المقدس يعيدون للأمة أحلامها وماضيها لتصبح حقيقة صامدة ثابتة أمام العيان. تدبروا العبر فيما جرى وحصل. النصر من عند الله، قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولنتأمل كيف ختم الله الآية باسم العزيز والحكيم، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في تدبيره. وإن تأخر النصر ولو كان ثمنه باهظا ولو حصل لأجله ما حصل إلا أن النصر آت لا محالة. الثاني، تأملوا قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالمقاومة والجهاد في غزة لا يملكون ما يملك العدو إلا الإيمان والتوكل على الله، وحسبكم بهذا قوة، وحسبكم بالتعلق بالله سلاحا، والأمل في الله تمكينا. وما الصواريخ إلا أسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن الله عز وجل سدد الرمي بتلك الأسلحة المتواضعة رغم أنوف من زعم أنها صواريخ عبثية مقابل أعتى الترسانات العسكرية تكلم بعض الكتاب المهزومون وقالوا صواريخ بدائية، صواريخ من التنك لا تجرح عدوا ولا تقتل معتديا، والعجيب أنها صنعت بفضل الله ما لم تصنعه فرسانات جيوش بأكملها. دمرت نظرية إسرائيل الآمنة وكشفت فشل نظام القبة الحديدية الذي راهنت عليه إسرائيل وصدقه المهزومون من أبناء جلدتنا، لكن المجاهدين في غزة لم يعبأوا بذلك. والثالث من العبر أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا سبيل للقضاء عليه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قال الصحابة: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس. رواه الإمام أحمد في المسند رحمه الله. الرابع: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقن تكسرت آحادا. أثلج صدور المؤمنين ذلك الأمر الذي وحد صفوف المجاهدين في ألوية الناصر وحماس والجهاد، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وإنما تردد عن توجه حقيقي لرأب الصدع الفلسطيني وعودة التفاهم بين غزة ورام الله، ذلك الأمر الذي حرصت عليه حكومة بلاد الحرمين وحرص عليه خادم الحرمين شفاه الله وعافاه يوم أن جمع جميع قادة الفصائل الفلسطينية في فتح وفي غزة وفي حماس وفي رام الله، وجمعهم في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، لعلهم أن يتحدوا، لعلهم أن يوحدوا صفهم، لعلهم أن يجمعوا كلمتهم، لعلهم أن يكونوا يدا واحدة. الحمد لله أن ما تردد عن توجه حقيقي لرأب الصدع الفلسطيني وعودة التفاهم بين غزة ورام الله هو من ثمرات هذا النصر، ولعله من البشائر لانتصارات أخرى إذا توحدت الجهود واتحدت البندقية صوب العدو وأزيلت أسباب الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الخامس: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الرئيس الإسرائيلي هرب إلى الملجأ من صواريخ غزة، ورئيس أركان جيش الاحتلال أصيب بانهيار عصبي لما وقع الانفجار وسمع دويه في تل أبيب، وأجبر 6 ملايين يهودي على الهروب إلى الملاجئ بشكل يومي، وأصيبت دولة صهيون بشلل تام في الحياة الاقتصادية، وسجل هبوط حاد في بورصة إسرائيل إضافة إلى تكبد خزينتها أعباء مالية كبيرة. لقد كانت ردود الفعل من المقاومين في فلسطين مفاجئة بكل المقاييس، تجاوزت كل التوقعات، وعجبت واندهشت حكومة نتنياهو منها، مع العلم أنها قد أخذت بعين الاعتبار كل احتمال، لكنها لم تتصور أن المقاومة وأن المجاهدين في غزة يمكن أن يقدموا على قصف تل أبيب وعمق إسرائيل في القدس المحتلة. إن الضربة القاصمة التي أراد نتنياهو إنزالها بالمقاومة والمجاهدين في غزة انقلبت سهما وارتدت قذيفة إلى نحر الصهاينة أنفسهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وبدت مدينة تل أبيب التي يقطنها 1,000,000 صهيوني هي المدينة التي يطلق عليها مدينة بلا توقف، في إشارة إلى قوة الحركة والنشاط فيها. بدت تل أبيب كما لو كانت مدينة أشباح، تخلو شوارعها من المارة والسيارات، وتخلو مسارحها وحاناتها وباراتها من السكارى والمعربدين، أفاقوا على وقع الصواريخ في تل أبيب. إن هذا الرد المزلزل من قبل المجاهدين في غزة بقصف تل أبيب أجبر أمريكا على التدخل شخصيا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وهذا مما لم يحدث من قبل. ولقد عاد الإعلام اليهودي يتحدث متسائلا عن جدوى العدوان الصهيوني على غزة. صحيفة هآرتس عبرت عن الفشل الذي يلحق بإسرائيل في مواجهة المقاومة، فتقول الصحيفة: إن القتل غير المجدي للفلسطينيين الذي يتفاخر به جهاز الحرب الإسرائيلي يحدث فقط لإرضاء الرأي العام، في حين أن الصراع والكفاح العنيد الطويل للحرية للفلسطينيين لا يمكن أن يدحر بالقوة، كما أن التطلع إلى عملية عسكرية كبيرة في غزة كما يتحدث عنه الجنرالات والمحللون المنادون بالقتال يبعث على الغضب الذي لا تحتمل عواقبه، هكذا تقول صحيفة هآرتس. هذا الكلام لم يقله بعض الكتاب المهزومين من كتاب الصحافة العرب الذين قال بعضهم: إن الخطأ كل الخطأ واللوم كل اللوم على أهل غزة، لماذا يطلق صواريخ على اليهود في تل أبيب؟ سبحان الله، دعوا القاتل ولوموا الضحية، دعوا السجان ولوموا المسجون، دعوا المجرم وتكلموا في حق المسلوب. ما هذه العقلية؟ إن هؤلاء الكتاب الذين تحدثوا بهذه اللغة صدق فيهم قول الأول: وكنت امرأ من جند إبليس فانبرى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. صار بعض الكتاب أكثر دفاعا عن الصهيونية والمتصهينين منهم أنفسهم، فيا سبحان الله، ماذا يبلغ النفاق والهزيمة والخذلان بصاحبه؟ ما الذي جعل هؤلاء يتسابقون كما أخبر تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. معاشر المؤمنين، إن القتلى من مسلحين وغير مسلحين كما تقول صحيفة هآرتس أدوا إلى زيادة التصعيد، ومقابل كل مجاهد يطلق صواريخ القسام ويستشهد يظهر على الفور بعده 7 آخرون. ولقد قابلت في مكة عددا من قيادات المجاهدين في غزة يقولون: والله إن شبابنا يتسابقون على الموت حتى نلجأ إلى أن نجعل القرعة بينهم، من هو الذي يقتحم ومن هو الذي يبادر ومن هو الذي يلتحم في صفوف العدو لينال الشهادة قبل غيره. نحن أمة حياتنا بالموت وذلنا بالحياة، إذا كان فينا من يعرف أن الإقدام والعزيمة هي سبب الحياة للبقية، وفي القتلى لأقوام حياة، وفي الأسرى فدا لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. إسرائيل استخدمت كل آلات البطش مع الفصائل ومع الشعب، واغتالت الزعماء السياسيين والمجاهدين، وحاصرت القطاع وقطعت الإمدادات، بل لم تدع الشيخ الكبير المشلول المعاق الشيخ أحمد ياسين، قصفوه من السماء بصاروخ على كرسي المشلول المتحرك. هذا ماذا يعني؟ ناهيك عن بقية القادة الذين لهم سبق ويد طولة وقدم راسخة في الصبر والمصابرة والثبات في مواجهة اليهود الصهاينة، كل ذلك لم يفت من عزائمهم، ولم يوهن عزيمتهم، ولم يفت في عضدهم. باتت نظرية الموت لإسرائيل أقرب للحقيقة، ولكن ليس الموت لإسرائيل الذي يردده الحوثيون في اليمن ويقتلون أهل السنة في دماج، وليس الموت لإسرائيل الذي تردده إيران ويقتلون أكثر من 60,000 سوري، طفل وامرأة وشيخ وكبير وبريء وأعزل في سوريا. ليست نظرية الموت لإسرائيل التي يرددها ما يسمى بحزب اللات، لا، إنها نظرية باتت حقيقية على يد مؤمنين موحدين مجاهدين يحبون ربهم ونبيهم ويترضون عن صحابته، لا يلعنون أبا بكر ولا عمر ويترضون عن عثمان، ويحبون علي ويعرفون منزلة الحسنين وأمهم الزهراء. الموت لإسرائيل بات حقيقة، ولكن ليس على يد من يرددون الشعار، بل على يد أولئك الذين يقومون بما شرع الله فيما يرضي الله. صامت لو تكلم لفظ النار والدمى، وأخ الحزم لم تزل يده تسبق الفما. لا تلوموه قد رأى منهج الحق مظلما، وجب وبلادا أحبها ركنها قد تهدم، وطغاة ببغيهم ضجت الأرض والسماء. هكذا أعاد لنا شبابنا ورجالنا في غزة روائح العزة بالنصر على هؤلاء الصهاينة الذين ما نسينا مذابحهم في دير ياسين وصبرا وشاتيلة، وتاريخ طويل من الدماء والجرائم. وأكمل ما نقص كيد الصفوية الرافضة بما فعلوا في أهل السنة في مخيمات لبنان، وما يفعلونه بأهل السنة في الأحواز وفي سوريا، وما جرى لهم في بغداد. أمة الإسلام كيف ينال شرف تحرير بيت المقدس من يده وسلاحه ملطخة بدماء السنة في سوريا ولبنان واليمن؟ كيف ينال شرف تحرير بيت المقدس من يلعن عمر بن الخطاب الذي استلم مفاتيح بيت المقدس من قساوسة بيت المقدس سلموها طائعين راضين مختارين له؟ حزب اللات في لبنان انكشف في محاولة للتسلق على الدم السني الفلسطيني ليعيد نفسه ويسوقها كبطل مقاوم في الوطن العربي، وجراح المسلمين في غزة أعمق من أن يقفز عليها المتاجرون بدماء السنة في غزة القاتلون أهل السنة في سوريا والأحواز وبغداد واليمن. أما إيران فإنها تسفك الدم السني في سوريا والعراق، وتتاجر بالقضية الفلسطينية السنية، وتزعم أنها تدعم حماس والجهاد وهما من الفصائل السنية. هذا يدلل على نفاق الماكر. ففي غزة يدعون أنهم يدعمون الإسلام والسنة، وفي سوريا يذبحون وينحرون ويقتلون ويغتالون الإسلام والسنة. هل هذه عقيدة أم أنها لعبة مصالح؟ إيران إن دعمت يوما من الأيام فإن دعمها لذر الرماد على العيون ولاستخدام ورقة فلسطين لتسويق مشروع تصدير الثورة في العالم الإسلامي لتقوية نفوذها في المنطقة وإرهاب الغرب عبر تهديد أمن إسرائيل بصواريخ المقاومة. بل ولا يغيب أيضا عن أدنى فهم ومن له عقل، لا يغيب أن دعم إيران في يوم من الأيام لغزة ومحاولة العودة إلى الدعم في هذه المرحلة لصرف النظر عما تفعله إيران بالسنة في سوريا، وإننا نحيي ذكاء وحنكة المجاهدين حيث استفادوا من كل دعم ممكن من أي جهة. فإسرائيل نار يجب أن تطفأ بالماء الطاهر وزمزم والطهور والنجس الذي تهب حوله النار، لا يلام أن يطفئ النار بأي وسيلة، سواء كان الماء الذي عنده ماء المجاري أو الماء النجس أو ماء زمزم أو ماء طاهر أو ماء طهور. فلا تلام حماس ولا تلام جهة أن تتلقى أي دعم، ولو كان من الخمير الحمر في كمبوديا، أو كان من الجيش الأيرلندي المحظور، أو إقليم الباسك، أو أي جهة في أطراف الأرض، أو أمريكا الجنوبية واللاتينية. طالما أن هناك من سيدعمك لقتل عدوك فخذ هذا السلاح ولا تبالي ما لم يفرض عليك في دينك وعقيدتك شروطا تغير ما تعتقده. أحبتنا في الله، إن ذكاء المجاهدين يوم استفادوا من كل دعم ممكن من أي جهة مع تفويتهم على إيران فرصة استغلالهم لمصالحها ولم يجعلوا السلاح خادما لها بل جيروه لخدمة قضيتهم، ولم يتنازلوا عن مبادئهم وثوابتهم لإرضاء الصفويين. واليوم تحدثت وسائل الإعلام باللوم على إيران: لماذا دعمتم حماس بهذا الشكل؟ وكان الاتفاق بين إسرائيل وإيران أن يكون الدعم شيئا قليلا لتسويق المشروع الإيراني، وليس لقوة المشروع الإسلامي في غزة الذي استطاع أن يصل إلى عمق تل أبيب. لكن الإيرانيين يوم دعموا فلسطين في غزة لم يعلموا أن أبناء غزة باتوا يطورون الأسلحة تطويرا ذاتيا من داخل غزة. إذن لا يجب فيما يشاع من دعم إيران، لا يجب أن يبيض صفحتها ولا ينفي حقدها عن العرب والمسلمين وأهل السنة بالأخص. وإن تخلى بعض العرب عن دعم القضية الفلسطينية فقد سخر الله من يشاء، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. معاشر المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود وغيره من حديث ثوبان، وصححه الألباني في الصحيحة. لقد تداعى زعماء أمريكا وأوروبا لحصار المقاومة في غزة وإنقاذ الكيان الصهيوني من الورطة الكبيرة التي تسبب بها غرور نتنياهو واعتدائه الوحشي على غزة. فها هي كلينتون تقطع زيارتها الآسيوية المهمة برفقة أوباما وتعود إلى الشرق الأوسط لتنتقد إسرائيل من الموقف المتداعي الذي أوقعت إسرائيل نفسها فيه، ولتوقف صواريخ المقاومة التي ضربت معظم المدن الإسرائيلية وركزت على تل أبيب والقدس، كما أن المكالمات الهاتفية انهالت بشكل غير مسبوق من الرئيس الأمريكي أوباما على الرئيس المصري ليحثه على التدخل وإقناع حماس بقبول الهدنة. وهرع وزير الخارجية الفرنسي والألماني إلى إسرائيل بأنفسهم للتضامن معهم وللضغط لوقف الصواريخ الفلسطينية. وتوجه الاهتمام الغربي بإسرائيل بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقيام ببذل كل الجهود لتسوية الوضع وحفظ ماء الوجه لزعماء إسرائيل. وبجانب الحرب العسكرية والدبلوماسية كانت الحرب الإعلامية مشتعلة، فالإعلام الغربي المساند لإسرائيل وأذنابه من الإعلاميين المهزومين من بعض الإعلاميين المهزومين من العرب، غض الطرف عن جرائم اليهود وما ارتكبوه ضد الفلسطينيين في غزة، وركزوا على صواريخ انطلقت من غزة مقارنة بقصف الطائرات من سماء غزة من أعلى سماء غزة على بيوت أهل غزة العزل. إن هذا لأمر عجيب ومفارقة غريبة. هذا الغرب المنافق يغض الطرف عن قيام بعض الشعوب المنطقة في وجه الطغاة في ليبيا وتونس، وقبل على مضض بإسقاط النظام الفاسد في مصر، ثم لا يعترف بأي حق للمقاومة في فلسطين بتحرير الأرض والتخلص من دولة الاحتلال التي أفسدت في الأرض وأهلكت الحرث والنسل. شعار الغرب اليوم الحرية لكل الشعوب والدعوة إلى الديمقراطية لكل الشعوب، إلا فلسطين يجب أن لا تعرف الديمقراطية والحرية، ويجب أن تعيش العبودية تحت ذل السادة الصهاينة. الشعارات الغربية الحرية لكل الناس إلا أهل فلسطين، نزع السلاح النووي من كل دولة إلا إسرائيل لا ينزع سلاحها النووي. من هي إسرائيل هذه البنت المدللة التي تملي شروطها فيذعن لها الغرب والشرق؟ لقد أرادت إسرائيل والغرب اغتنام انشغال العرب بمأساة سوريا ليصفوا حساباتهم في غزة، وهو ما اعترف به البروفيسور اليهودي إفرايم عنباري من معهد بيغن في تل أبيب، فقال: يجب على إسرائيل استغلال انشغال العرب في سوريا وتوجيه ضربة سريعة عسكرية لغزة وشل قدراتها واستعادة قوة الردع لجيشنا.
وإيران استفادت ولكنها كشفت تريد أن تشغل العالم في غزة لتصرف الأنظار عما يفعله الجيش الحرس الثوري وما يفعله من قتل وسحل وتنكيل بأهل السنة داخل سوريا. إذن هناك لعب مصالح، فلا تصدق من يرفع الراية أنه يدعم أو يعطي أو يقاوم، إنها لعبة تنكشف للصغير الذي لم يتعلم، ويراها الأعمى الذي لا يبصر، ويسمعها الأصم الذي لا يسمع شيئا. لا يجب التعويل على الغرب. الرهان اليوم على شباب الأمة، والرهان اليوم على إعداد الأمة، والرهان اليوم على استعداد الأمة أن تقابل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ستقاتلون اليهود حتى لا يبقى حجر ولا شجر إلا تكلم ليقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا شجر غرقد. إذن أحبتي في الله، هذه عقيدة نعتقد أننا سنواجه عدو، والذي أخبرنا ليس منظمة راند ولا معهد دراسات البنتاغون، الذي أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وكلامه وحي يوحى. فالأمة مقبلة على مواجهة اليهود، شئنا ما بينا، كنا أحياء أو يعيش هذا أبناؤنا أو من بعدهم، المهم هذه عقيدة تبقى في قلوبنا أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. الجهاد الذي شرعه الله والذي حدد العلماء ضوابطه وأحكامه وأركانه وشروطه وميدانه، ليس الجهاد الذي يدعيه كل من حمل سلاحا في أي زاوية من أي جهة ليقول: تعالوا فالحقوني فأنا المجاهد ومن تخلف عني فهو المنافق والمطبل والمزمر. لا، الذي يحدد الجهاد حكما وشرطا وأدبا وموقعا ومصلحة ومآلا هم أهل العلم. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمة الإسلام، هل من عاقل يقتنع بأن الغرب عاجز أن يضغط على نظام الأسد للتنحي، أو يعجز الغرب أن يقيم منطقة عازلة لحماية المدنيين في شمال سوريا وفي جنوبها؟ لماذا يتفرج الغرب طيلة هذه السنين، سنتين على التوالي، والغرب يتفرج على مذابح سوريا؟ وقد تدخل الغرب سريعا ليسابق على نفط ليبيا. ما هو السر؟ المبادرة وتحرك الطائرات وحاملات الطائرات، أيزنهاور وروزفلت وغيرها من حاملات الضخمة، ثم يحسم الأمر خلال 6 أشهر في ليبيا، وفي سوريا 2 والناس تقتل. نعم، لأن المنطقة في سوريا خطر على إسرائيل، ولا نفط يستحق التدخل في سوريا. أما في ليبيا فنفط يستحق التدخل ولا خطر على إسرائيل. هل يشك مسلم أن الغرب هو الذي، أو بعض دول الغرب، أجبر الجميع على منع وصول أسلحة متقدمة دفاعية مضادة للطائرات للجيش السوري الحر من أجل تحييد سلاح الطيران الذي يستخدمه نظام البعث بغطرسة غير مسبوقة بصواريخ وطائرات روسية؟ أيها المسلمون، إن واجبنا أن نقف مع الحق، ولو بقلوبنا ودعائنا وموقفنا، لا أن نتخاذل أو أن نؤيد من يلوم أهل غزة ليقول إنهم قد أخطأوا. لماذا لم يصمتوا؟ لماذا لا يعيش أهل غزة على الزيت والزعتر حتى يموتوا؟ لماذا لا يستمر أهل غزة أبنائهم في سجون اليهود؟ لماذا لا يرضى أهل غزة باستمرار الاستيطان في فلسطين؟ لماذا لا يقبل أهل غزة بالبطالة التي تجعل أغلب شبابهم لا يجدون فرصة؟ لماذا يرفض أهل غزة أن تتلف ثمار زروعهم من أجل أن لا يدخلوها أو يخرجوها للتسويق والبيع والتجارة؟ هذا هو المنطق المتصهين أو المنطق الصهيوني الذي يقول: يا أهل فلسطين عيشوا عبيدا إلى قيام الساعة، ويا أهل الأرض عيشوا أحرارا مترفين منعمين إلى قيام الساعة. فهذا قدر، والحقيقة أن الواقع سوف يتغير، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يجدن كل عجيبة. إننا نحذر من خذل إخوانه ولو بكلمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، إن من الفأل أن يكون هذا النصر وأن يكون هذا الاندحار للغطرسة اليهودية في بداية هذا العام، لنتفاءل أنه عام نصر وعز وتمكين لأمة الإسلام، وإنه ليأتي بحمد الله عز وجل قريبا من ذكرى يوم أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم أعز الله فيه موسى وجنده ونصرهم، وأهلك وأذل فيه فرعون وجنده وخذلهم. فلعل هذا مما يجعل الفأل يتبع الفأل مرة أخرى بحمد الله. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد يهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: ذلك يوم أعز الله فيه موسى وقومه وهزم وخذل فيه فرعون وقومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم. وفي الحديث عن عبد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله، صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. أخرجه البخاري ومسلم. يومنا هذا الجمعة هو التاسع في هذا العام من محرم، وغدا السبت هو يوم عاشوراء، والفضيلة ظاهرة وبينة، والغنيمة باردة وسهلة في من عزم وأعانه الله على صيام يوم عاشوراء. فصوموا وأمروا أولادكم وصغاركم بصيامه. في الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه الإمام مسلم. هذا عطاء الله، هذا فضل الله، هذا ثواب من الله. صيام يوم واحد يكفر سنة ماضية بصغائرها وزلاتها وهفواتها وغفلاتها، أما الكبائر فلا، لا بد فيها من التوبة. وقد سئل الشيخ العلامة الإمام محمد بن عثيمين عليه شآبيب الرحمة: هل صيام يوم عاشوراء يكفر الكبائر؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فأشار إلى أن رمضان وهو أفضل من عاشوراء يكفر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، فكذلك صيام يوم عاشوراء يكفر الصغائر، أما الكبائر فيجب علينا أن نقلع عنها وأن نتوب منها وأن نبرأ إلى الله من مجلسها ومجالسها وآلتها ووسيلتها حتى نلقى الله طاهرين من كبائر الذنوب. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء، خالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. أخرجه الإمام أحمد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على ذكره وشكره وعبادته وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. اللهم ربنا آمنا في دورنا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اشف ولي أمرنا، اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه، اللهم لا تفرح عليهم عدوا، اللهم لا تشمت بهم حاسدا، اللهم من أراد بنا في بلاد الحرمين شرا وفتنة وإخلالا بالأمن، اللهم فاهتك أستاره وافضح أسراره واخزه بين العباد واكفناه بما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصرنا على اليهود يا رب العالمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين، اللهم اجعل الطريق إلى المسجد الأقصى بابا ميسرا مفتوحا لجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها يأتونه ويصلون فيه، وذلك فضل منك يا رب العالمين. اللهم ابسط لنا في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق وصلاح القلوب والأعمال والنية والذرية وحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم اكلأنا برعايتك واحفظنا بحفظك وأدم علينا الأمن والأمان والرخاء والطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور الجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.